بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه سواء زاد أو نقص، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه. لا شراؤه أو لا شرائه على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف. بالنسبة إلى صحيحة الحلبي، كان فيها موردان للإجمال ومورد لخلاف المشهور. أما بالنسبة إلى المورد الأول من الإجمال، كان يرتبط بالفقرة: وما كان من طعام سميت بشيئا فإنه لا يصلح مجازفة. وقد رفع الإجمال المصنف رضوان الله تعالى عليه بحمل هذا الكلام على الاحتمال الأول من الاحتمالين. وأما بالنسبة إلى عدم تصديق البائع عندما باع له عدلا وقال له العدل الآخر أيضا بهذا الكيل بهذا المقدار، فالإمام قال له لا بد وأن يكال حتى العدل الآخر، الذي يفهم منه بأنه لم يصدق البائع، وهذا خلاف المشهور، فإن المشهور الفقهاء يقولون بكفاية التصديق إذا أخبر البائع بالكيل أو الوزن. شيخ الأنصاري يرفع هذا الكلام، هذا الإشكال وهذا الإيراد، يريد أن يقول بأن تارة البائع يذكر الكيل، ولكن عندما يشترى لم يكن الشراء مقيدا بما أخبر به البائع. نعم، يعني الغالب أنه عندما يخبر البائع البيع يقع على مقدار ما عينه، هذا فرق قسم اللي الغالب هكذا، ولكن أكو موارد البائع يذكر بأن هذا هالمقدار كيله، ولكن يقول أنا أبيعك إياه بهذا الثمن سواء زاد على المقدار الذي أخبرتك به أو نقص. شوف، أكو إخبار ولكن ماكو التزام بنفس المقدار المعين الذي أخبر به البائع. فيريد المصنف أن يقول بأن مورد الرواية من القسم الثاني، قد يكون من القسم الثاني، قد يكون على سبيل الاحتمال أن البائع عندما أخبر به لم يكن البيع واقعا على مقدار ما أخبر به، بل مجرد إخبار، وثم يقول بأنه أنا صحيح مثلا 10 أكيال، ولكن هذا المقدار اللي موجود أبيعك إياه هالقد، كثرة أم قل. طبعا هنا بعد لم يكن هناك اطمئنان ولم يكن تقيد بهذا المقدار، فهذا المورد لم يكن من موارد ماذا؟ من موارد التعويل وتصديق إخبار البائع. فإذا جاء هذا الاحتمال، ولو الاحتمال الإخبار مع عدم التقيد بمقدار ما أخبر، ولو هذا الاحتمال لو جاء لبطل الاستدلال والإيراد. فلذا نقول بأن الرواية لو كانت صريحة بالإخبار وإطمئنان المشتري وتقيد البيع بالمقدار الذي عينه البائع ومع ذلك الإمام يقول له لا، لا بد لك أن تكيله، ولا يمكن لك أن تعول وتصدق خبره، هذا لكان خلاف المشهور. ولكن إذا لا كان من القسم الثاني، وهو أن الإخبار متحقق ولكن يقع البيع غير مقيد بمقدار ما أخبر به، بحيث لا يورث الاطمئنان بالنسبة إلى المشتري، ففي هذه الحالة لم يكن خلاف المشهور. واضح؟ لذا ويستشهد بكلامين للعلامة ما يفرق بين الحالتين. يقول: وأما الحكم، هذا الإيراد الثاني، اللي أن هذه الرواية مشتملة على حكم خلاف المشهور، وهو عدم تصديق البائع. يقول: وأما الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول على شرائه، أي شراء المشتري، سواء زاد أو نقص، يعني زاد ما أخبر به البائع، نعم، أو نقص عما أخبر به البائع، خصوصا إذا لم يطمئن بتصديقه، نعم، يعني وكأنه إخبار من دون أثر، من دون تقيد به، لا شرائه على أن، يعني شراء المبيع على أنه القدر المعين الذي أخبر به البائع، وإلا لو كان بهذا المقدار لما كان البيع جزافا، فإن هذا لا يصدق عليه الجزاف. فإذا كان من القسم الثاني ومع ذلك الإمام يقول لا تعول ولا تصدق الإخبار، لكان خلاف المشهور. وأما الأول فلا. هسه يريد يستشهد بكلام العلامة للتفريق بين الصورتين. قال في التذكرة العلامة: لو أخبره، أي أخبر المشتري البائع بكيله، أي بكيل المبيع، ثم باعه بذلك الكيل، يعني شنو؟ يعني وقع البيع مقيدا بالمقدار الذي عينه البائع، صح عندنا، نعم، التصديق هنا مورده. وقال في التحرير: لو أعلمه بالكيل، قال بأنه هذا 10 أكياس، فباعه بثمن سواء زاد، نعم، عما أعلم أو نقص، لم يجوز. إذن هنا هم أكو إخبار، ولكن إخبار مع عدم تقيد البيع بما أخبر به البائع. فالمورد الرواية من قبيل الثاني لا من قبيل الأول، حتى يكون خلاف المشهور. الإشكال الآخر والإيراد الآخر الذي يرد عنه، وهو الإيراد الأخير، وهو مورد الإجمال، لأنه في الرواية الوارد أنه قال هذا مما يكره من بيع الطعام، والحال أنه أنتم تقولون بأن الكيل بالنسبة إلى ما يكال هذا أمر، يعني شرط في صحة البيع، بحيث لو لم يتحقق لكان البيع باطلا وفاسدا. فهذه الرواية تقول بأن هذا البيع مكروه، والأدلة الأخرى تقول بأنه باطل وفاسد. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الكراهة الواردة في الحديث محمولة على معناها اللغوي. المعنى اللغوي هو المبغوضية التي تجامع الكراهة المصطلحة والحرمة الاثنين، وكأنه الجامع بين الاثنين، وليس معنى الكراهة الواردة في الرواية هي الكراهة المصطلحة، وهي شنو؟ المبغوضية مع جواز الفعل، نعم. فإذا كانت بمعناها اللغوي، اللي هي المبغوضية التي أعم من الحرمة والكراهة المصطلحة. ففي هذه الحالة ما إلها ظهور في أحد المعنيين. نعم، ما إلها ظهور في أحد المعنيين، يعني المسافة بينها وبين الحرمة وبين الكراهة المصطلحة على حد سواء. زين، فإذا كانت عندنا قرينة وهو الظهور، ظهور ما لا يصح حسب ما قال أو لا يصلح، فإنه لا يصلح مجازفة أو لا يصلح إلا بكيل اللي في البقرة الأولى، هذا دليل على أنه شنو؟ على البطلان. فهذا الظهور يكون قرينة على أن المراد من الكراهة الواردة في الفقرة الأخيرة هي شنو؟ الحرمة وليست المبغوضية مع جواز الفعل. واضح؟ لو كانت الكراهة
قرينة على هذا مع أن عدول الإمام عن
مو عدول
يعني هو قال لا يصلح ثم قال بيكره
يكره يعني لا مو عدول لا لو كان عدول كان بعد انتهينا، يعني إذا كان العدول يعني نفس
عن التعبير بلا يصلح إليه.
نعم، لا أريد أكد لنا هذه الحرمة، يريد يأكد لنا هذه الحرمة، فلذا قال بأنه هذا مكروه. وإلا لو قلنا بأنه عدول، عدول يعني نسخ، يعني تكون الدلالة فقط منحصرة في العبارة. أراد أن يوضح الإمام، أراد أن يوضح ويمعن في الحرمة بأنه. فلذا لو كانت الكراهة ظاهرة في المعنى المصطلح، نعم لا تعارض الظهوران، ولكن لأنها مأخوذة بالمعنى اللغوي وهي شاملة للحرمة وللكراهة المصطلحة، وهناك قرينة وهي ظهور شنو لا يصلح في البطلان، فهذه تكون قرينة على أن المراد من الكراهة في هذه الفقرة هو شنو؟ هو الحرمة وليست الكراهة المصطلحة. فلذا يقول: وأما نسبة الكراهة إلى هذا البيع اللي أنتم قلتوا بأنه هذا ينافي البطلان، فليس فيه، نعم أي فيما ورد، ليس فيه ظهور في المعنى المصطلح. المصطلح يعني شنو؟ يعني المبغوضية مع جواز الفعل، يعارض هذا المصطلح الذي يعارض ظهور لا يصلح ولا يصح في الفساد، بل هنا ظهور فيحمل الكراهة، لفظ الكراهة الوارد على نفس المعنى. زين، هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى التي تدل على وجوب تعين ومعلومية مقدار المثمن، وفي الصحيح عن ابن محبوب، نقرأ لأنه ما، وفي الصحيح عن ابن محبوب، هذه الرواية الثانية، الصحيح الثاني، عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن شراء الطعام. شوف السؤال عن شيء، عن الطعام وما يكال ويوزن، يعني يقولون من عطف العام على الخاص. سألته عن شراء الطعام وما يكال ويوزن بشكل عام، سواء كان طعاما أو غير طعام، بغير كيل ولا وزن. الطعام هو دائما إما مكيل أو موزون، ولكن أكو أمور أخرى غير طعام بس مكيلة وموزونة، هل يجوز بيعها بغير كيل ولا وزن؟ فقال الإمام عليه السلام، شوف الجواب فقط عن الطعام، الجواب فقط عن الطعام. أما أن تأتي رجلا يعني بائعا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه مرابحة، شوفوا يعني أتي إلى بائع عنده طعام عند حنطة مثلا ويخبرني بأنه هذه الحنطة عند شرائها نعم وزنتها أو كلتها وأنت تصدقه فتقول ما كم اشتريت هذه مثلا هذا المقدار، أنا أعطيك بربح كذا وأخذه منك، هسه هي المرابحة ما لها دخل بالاستدلال معنا. فإذا هنا شنو راح يصير؟ المفهوم مفهوم الوصف، قال أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل هذا الطعام أو وزن تشتري منه نعم مرابحة فلا بأس، ولكن إذا لم يكل ولم يوزن هذا المفهوم ففيه بأس، هذا هو مورد استدلالنا. فلذا يقول أما أن تأتي رجلا في طعام قد كيل أو وزن تشتري منه أي من هذا الرجل البائع مرابحة فلا بأس، إن اشتريته منه ولم تكله ولم تزنه، هذا هو محل استشهادنا. مفهوم الوصف فيما نحن فيه، إذا أخذه المشتري الأول، المشتري الأول يعني من؟ يعني البائع الذي تريد أنت تشتري منه، إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن، مو أنه ذاك هم اعتمد على إخبار البائع، واضح؟ شنو يريد الإمام يأكد عليه؟ يقول بأنه البائع الذي أنت تشتري منه إذا كان حسا قد كاله ووزنه من دون كيل ووزن لك أن تشتريه وتصدقه نعم؟ هذا هو المورد التصديق. ولكن إذا كان البائع الذي كان المشتري الأول هو نعم قد صدق البائع الأول من دون كيل حسان، ففي هذه الحالة يجب عليك أن ماذا؟ أن تكيله، يعني لا يمكن أن تصدق من صدق من قبله، بل لا بد وأن تكون الشهادة حسية، واضح؟ مو شرطية. أما مو إما نعم اما
منه
نعم لا جاي يقول له بانه اما ان تاتي رجلا في طعام قد كيل، جاي يوصفه هذا الطعام قد وصف بانه قد كيل، اي قد كيل
جبت الشرطيه في الاخير فلا باس ان اشتريته منه ولم تكله ولم تزل،
لا هذا مو شرط.
إن اشتريت.
لا إحنا ما جاي هناك نستشير نستشهد، يعني نستشهد بهذه الفقرة. هذه الفقرة اللي هي بمقدار في طعام قد كيل أو وزن اللي هذا صفة. لا إحنا هذا محل استشهادنا.
كلامي على أنه
نقول
نستطيع بجمل الشرط. نعم. الوصفية مع أن الوصفية فيها خلاف بينما الشرطية. أكثر
هسه أنا أقول لك السبب شنو ليش ما نتمسك هنا، شوفوا خلنا نوصل لهذه الشرطية. إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن، نعم إذا المشتري الأول من هو؟ البائع الذي يبيعك هو المشتري الأول، إذا كان قد وزنه وأخذه له أن يخبرك ولك أن تصدقه، ولكن لو أخبر هذا البائع الذي الآن يبيعك اللي هو المشتري الأول أخبر من قبل البائع الذي اشترى منه قبله وقال لك بأنه أنا اشتريته بما أخبرني لا يجوز لك أن تشتري، هذه الشرطية ما جاي تقل للنبي أنه المكيل يجب أن يوكل، جاي تعين لنا موارد التصديق وعدم التصديق. أين تصدقه إذا كان شهادته عن حس وقد كاله، وأما إذا لم يكن تكن شهادته عن حس فلا يجوز لك أن تصدقه. واضح؟ فإذا الشرطية غايتها شيء آخر غير اللي إحنا نزيل. إذا أخذه المشتري الأول بكيل أو وزن وقلت له عند البيع إني أربحك كذا وكذا، زين، ودلالتها أوضح من الأولى بالنسبة إلى الصحيحة الأولى، كانت الدلالة بالمنطوق وليس بالمفهوم، وخاصة المفهوم هم مفهوم الوصف اللي هو إما أن نقول لا مفهوم له أو مفهومه جدا ضعيف. نعم، ولكن المنطوق هناك كان قد توجه عليه إرادات كثيرة مما أوهنه، لذا الشيخ الأنصاري احتاج إلى صفحة كاملة إلى أن يرد هذه الإرادات، بخلاف هنا وإن كان هو المفهوم مفهوم الوصف ضعيف ولكن سالم عن الإيراد، فلذا تكون الدلالة أوضح. ورواية أبان عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال لا بأس أن تصدق شخصا يخبرك عن حس بالكيل. قلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال أما أنت فلا تبعه حتى تكيله. زين، هسه احنا وين محل شاهدنا؟ اشترينا طعاما فزعم صاحبه أنه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله، قال لا بأس. زين، لا بأس يعني شنو مفهومها؟ أنه لو كان الطعام غير مكيل ولا مصدقا على كيله لما جاز أن تشتريه. سؤال ثاني، قلت أيجوز أن أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال أما أنت فلا تبعه حتى تكيله، حتى شهادتك تكون عن حس، دلت على عدم جواز البيع بغير كيل إلا إذا أخبره البائع فصدق. يعني وكأنه في هذه الرواية أن بيع المكيل من دون كيل أمر مفروغ عنه. واضح؟ أتهب هم يجي هذه النكتة هم تأتي بأن هذا الحكم وأن المكيل لا يباع إلا بكيل هذا أمر مفروغ عنه ومتسالم بين السائل وبين الإمام، إنما السؤال بأن هل يجوز لي أن أصدق من أخبرني بذلك أم لا، فالإمام يفصل أنه الشهادة إذا كانت حسية وقد كاله نعم، وإذا كانت حسية فلا. بعد، وفحوى مفهوم رواية أبي العطارد وفيها، طبعا هي الرواية طويلة، هذه آخر الرواية. قلت فأخرج الكرة، الكرة هو وحدة قياس طبعا، فأخرج الكرة والكرين من الطعام يعني، فيقول الرجل أعطنيه بكيلك، أنت غير كايلة أعطني إياه بمقدار ما كلته. فقال الإمام إذا أتمنك فلا بأس به. زين هاي شلون واحد يقدر يستدل بها؟ مفهوم الرواية أنه قال إذا أتمنك فلا بأس به، مفهومه شنو؟ إذا لم يأتمنك ففيه البأس. وبما أن عدم الكيل هو أقرب لعدم الائتمان، فلذا تكون شنو مع عدم الكيل أولى بالبأس. واضح الاستدلال كيف؟ الإمام يقول له، يعني يضع الملاك الائتمان، فيقول إذا كاله وأخبرك وأتمنته، نعم يجوز لك أن تشتري مع كيله، فإذا لم يكل فهو أولى بعدم الائتمان. ليش؟ لأنه الشهادة هناك حسية راح تكون، فإذا الشهادة الحسية منوطة بالائتمان فالشهادة الحسية بطريق أولى يكون فيها بأسون. فإذا نحن صار عندنا شنو هنا الاستدلال؟ صار عندنا بالمفهوم وأولوية المفهوم، فحوى المفهوم. واضح؟ زين. ومرسلة ابن أبي بكير عن ومرسلة ابن أبي بكير عن رجل سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الجص فيكيل البائع بعضه، أو المشتري يكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل، نعم، فقال إما أن يأخذ كله بتصديقه وإما أن يكيله كله. هذا التبعيض لا يمكن، لأنه لا تخلو الحالة من أمرين، إما أن تكون قد ائتمنته فلماذا تكيل بعضه؟ يجوز لك أن تأخذه بلا كيل، وإما أن لا تأمنه فكيلك للبعض وترك الكيل للبعض الآخر، هذا يكون شنو؟ يكون موجبا للبطلان، بل يجب عليك أن تكيله كله. فإذا هذا التبعيض على كل حال لا ينفع. واضح؟ فلذا هذا النهي وكأنه إرشاد من باب الحكم الإرشادي وإلا متعبدي، وكأنه مثل أمر الطبيب بالنسبة إلى المريض، مو أنه تعبد، وإنما جاي يقول له أنت جاي تسوي شيء عبث، إما تصدقه فلماذا توقع نفسك بزحمة الكيل، وإما لا تصدقه فلا يجوز لك أن تكيل البعض وتترك البعض، بل يجب عليك أن تكيله كله. فإن المنع من التبعيض المستفاد منه إرشادي محمول على أنه إن صدقه فلا حاجة إلى كلفة كيل البعض، وإلا فلا يجزئ كيل البعض، يعني إن لم تصدقه. وهذا هو محل استشهادنا، بأنه في مورد المشتري لا يصدق ولا يأتمن البائع وكان المبيع من المكيل أو الموزون، يجب عليه أن يكيله أو يوزنه. ويحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء. شوفوا هذه الرواية لها احتماليا، احتمال تنفعنا في الاستدلال، وعلى الاحتمال الآخر لا تنفعنا. الاحتمال الأول أنه شخص يبيع الجص ويأتي المشتري ويرى مقدارا من الجص، فيقول له بعني هذا المقدار من الجز. ففي هذه الحالة لا يستطيع جزافا أن يبيعه، يقول له بعتك هذا المقدار من الجز بكذا، بل لا بد وأن يكيله. زين، ففي هذه الحالة الرواية تنفعنا للاستدلال، فيجب على البائع عندما يبيع أن يعرف بأنه كم كيل هذا الجوز فيأخذ الثمن بمقدار كيله. وأما إذا يبيعه جزافا فيكون البيع باطلا. هذا الاحتمال الأول، اللي على أساس هذا الاحتمال جعلنا هذه الرواية من الروايات التي تقول لا بد من كيل ما يكال في بيعه ومعرفة مقدار المبيع. الاحتمال الآخر أنه شخص ما يشوف أمامه مقدار من الجز، كليا يشتري من البائع 10 أكيال من الجز، تم البيع. الآن نأتي إلى مرحلة الاستيفاء، يقول له أنت أردت مني 10 أكيال من الجز، هذا المقدار الذي تراه من الجز خذه، يعني أو يكيل بعضه له والباقي يقول بعد هذا مثلا يكيل 5 أكيال والباقي يقول يلا هذا هم 5 بعد وأخذه جزافا. يعني في مرحلة الاستيفاء بعد تمامية البيع الإمام يقول له لا، لا بد وأن يكال، والاستيفاء يكون بمقدار البيع. فإذا كانت كذلك على هذا الاحتمال لا تنفعنا للاستدلال. احنا جاي نتكلم عن اشتراط معلومية المثمن عند البيع لا مقدار ومعلومية ما يسلم عند القابض. واضح؟ فعلى الاحتمال الثاني الرواية تكون أجنبية عما نحن فيه، تكون شنو؟ تدل على وجوب التزام البائع بما اشترط عليه أو بمقدار ما باع. يعني يجب على البائع أن يسلم ويقبض مقدار ما باعه لا أقل ولا أكثر، وهذا يكون أجنبيا عما نحن فيه. فلذا يقول ويحتمل الرواية ويحتمل الرواية ويحتمل وتحتمل الرواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الاشتراء، فتكون أجنبية عما نحن بصدده. فالمصنف يقول بأنه كيف كان هسه هذه الرواية الخامسة وهي مرسلة ابن بكير تنفعنا في الاستدلال أو لا تنفعنا، ولكن الروايات التي ذكرناها، نعم الأربعة، والروايات التي لم نذكرها اللي كلها ظاهرة بأن قضية وجوب مكيل وجوب كيل المكيل عند بيعه أمر مسلم ومفروغ عند السائل وعند الإمام، وإنما أغلب الأسئلة التي وردت إنما يسأله عن كفاية التصديق أو عدم كفاية التصديق. هذا أولا. نعم، وتقرير الإمام، الإمام لم يقل له لماذا لم تسأل بأنه هذا المكيل يجب أن يباع كيلا يولا جزافا هم يجوز، الإمام هم سكت عنه عن هذا هذه المفروغية وهذا التسالم من السائل. زين، كما في روايتي أكو رواية في بيع الجوز، الجوز إذا كان قليلا إما يباع بالعدد، هو يباع بالعدد الجوز، ولكن إذا كان كثيرا ما يستطيعون أن يعدون، يعني فيجعلون السائل يسأل الإمام بأنه نجعل كيل ونضع فيه الجوز فنرى بأن هذا الكيل كم عدده هو هذا الجوز، عن طريق الكيل، فنقول بأنه كل كيل كذا عدد. نعم، الإمام أقر ذلك منه فقال له لا بأس. يعني كان السائل يعلم بأن المعدود لابد وأن يباع بالعاد، والمكيل لابد وأن يباع بالكيل، فهل يمكن أن يكال ما هو معدود أم لا؟ والإمام أقره على ذلك. هذا دليل على أنه أكو اشتراط لابد من مراعاته عند البيع، وهو بأن المكيل لا يباع إلا بالكيل، والموزون لا يباع إلا بالوزن، وحتى المعدود لا يباع إلا بالعد. فإذا عد إذا المعدود كيلة يأتي ويسأل الإمام بأنه يجوز أن أبيع المعدود كيلا أم لا. واضح؟ فإذا هذا من الأمور المتسالمة كانت، بحيث حتى المعدود إذا أراد أن يبيعه كيلا يأتي ويسأل الإمام. وغير هذه الرواية، أضف إلى ذلك الشهرة المحققة التي ذكرها في أول الكلام، والإجماعات والاتفاقات المنقولة التي ذكرها، كلها تكفي كدليل لوجوب اشتراط العلم بمقدار المثمن، وإلا البيع جزافا فلا يجوز. إذن لعد إلى هنا درءا للغرار لابد وأن يكون مقدار الثمن معلوما، ومقدار المثمن أيضا يكون معلوما. والمثمن لأنه عادة ما يكون جنسا، فلذا تطرق إلى ماذا؟ إلى كونه مكيل أو موزون. نعم، فإذا كان مكيلا لا يباع إلا كيلا، وكذلك الطعام غالبا ما يكون مكيلا، فلا المكيل لابد وأن يباع كيلا، والموزون لابد وأن يباع وزنا. فلذلك يقول وكيف كان، يعني سواء الرواية الخامسة وهي مرسلة ابن بكير، نعم نفعتنا في الاستدلال أم لا، ففي مجموع ما ذكر من الأخبار الأربعة وما لم يذكر مما فيه إيماء إلى المطلب، إيماء إلى المطلب يعني شنو؟ يعني المكيل لا يباع إلا بالكيل، من حيث ظهوره، من حيث ظهور ماذا؟ الأخبار. وما لم يذكر من الأخبار اللي فيها إيماء في كون الحكم، وهو شنو؟ معلومية مقدار المثمن مفروغا عنه عند السائل. واضح؟ وتقدير الإمام عليه السلام كما في رواية كيل ما لا يستطاع عده، اللي هي رواية الجوز، بيع الجوز، وغيرها، مع ما ذكر من الشهرة المحققة في بداية المسألة والاتفاقات المنقولة، كفاية في المسألة، يعني كفاية لكي يكون الدليل لاشتراط معلومية مقدار المثمن وكذلك الثمن. زين، هسا احنا كان كلامنا بأنه لابد من معلومية الثمن، مقدار الثمن، ومعلومية مقدار المثمن، حتى لا نقع في الغرار، يعني خوف الوقوع في الغرار هو الذي أوجب علينا معلومية الثمن والمثمن. واضح؟ يأتي هنا الكلام بأن المراد من الغرار الذي من أجله اشترطنا المعلومية، هل هذا الغرر هو الغرر الشخصي أم الغرر النوعي؟ وعادة هذا الكلام يأتي مثلا عندما تأتي إلى حجية الظواهر مثلا أو حجية الخبر الواحد إذا تذكرون، بأنه هذا الحجية بما يفيد الظن النوعي أم الظن الشخصي، هناك كنا نقول بأنه في المسائل الأصولية بأنه الظن النوعي هو المناط. ولكن بالنسبة إلى العسر والحرج الرافع للحكم الشرعي، عندما نأتي إلى هنا نقول بأنه لا، هنا الحرج والعسر الشخصي، يمكن أنه شخص يحصل له الحرج فيرتفع بحقه الحكم، ونفس القضية المماثلة لشخص آخر لأنه لا يحقق الحرج والعسر الحكم يكون باقيا على حاله بالنسبة له. هسه هنا احنا نريد نشوف بأنه هذا الغرض الذي هو الذي ألجأنا لاشتراط معلومية الثمن والمثمن هو الغرر الشخصي أم الغرر النوعي. في البداية يقول بأنه الغرر النوعي، بحيث نوع الناس، نعم، لو لم ما يكون الثمن معينا مقداره معينا أو المثمن مقداره معينا أو المكيل إذا بيع بغير كيل لأنه يوجب الغرار، ففي هذه الحالة نقول باشتراط المعلومية. وكذلك حتى بالنسبة إلى الشخص الذي لا يعلم منه الغرار، طبعا الشيخ الأنصاري يقول أنتم تقولون بأنه الغرار إنما شرع الحكم في حق في موارد الغرار حتى شنو؟ حتى لا يحصل الغرر والضرر بالنسبة إلى الطرف الآخر. نقول بأن هذا الخوف الضرر والغرر بالنسبة إلى الطرف الآخر هو الحكمة، الحكمة من تشريع ماذا؟ من تشريع اشتراط معلومية الثمن والمثمن، وليس علة حتى يكون الحكم دائرا مداره وجودا وعدما. الحكمة حتى هذه الحكمة في بعض الموارد، حتى إذا هذه الحكمة ما موجودة أو لم يتوصل عقلنا لها، مع ذلك مثل العدة بالنسبة إلى اختلاط المياه، اختلاط المياه حكمة العدة. فحتى في مورد إذا كان الزوج بعيدا عن زوجته وطلق لابد لها من العدة. ليش؟ لأن العدة اختلاط المياه إنما هو حكمة وليس علة. فالمصنف يقول بأن حتى حكمة الغرار وخوف المنازعة وبما يتسامح به يوجب الضرر والغرر على الآخر إنما هذه حكم. فإذا كان كذلك يكون كباقي الشروط، مثلا بالإجارة لابد وأن تكون الأجرة معلومة، ولابد وأن تكون مدة الإجارة معلومة. ليش؟ لأنه المسامحة فيها موجب للغرر والمنازعة والخطر بالنسبة إلى الطرفين. فإذا فرضنا بأنه في مورد لم يحتمل ذلك، مع ذلك يجب أن تكون الإجارة معلومة. إذا كانت إجارة تحت قالب الإجارة لابد وأن تكون الأجرة معلومة والمدة معلومة. ليش؟ لأنه خوف النزاع أو خوف الغرر نتيجة للمسامحة في عدم التعيين إنما هي حكمة وليست علة. فإذا كان كذلك، لو فرضنا في مورد حسب ما هو المصنف من يجيب هذا المثال، لو عرفنا بأن قيمة الدقيق يساوي قيمة السكر، وكان عندنا كفتان للميزان، وجعلنا مقدارا من الدقيق على كفة من الميزان، ومقدارا من السكر على الكفة الأخرى فتساوتا، ولكن لا نعلم بأن هذه الكفة كم تسع من الوزن، ولكن نعلم بأنه غرر ما راح يكون لأنه في القيمة سواء. بمقدار ما وضعنا من الدقيق على هذه الكثفة بنفس المقدار وضعنا السكر الذي هو يساويه في القيمة على هذه الكفة الأخرى. ماكو غرر هنا ولا خوف الغرر، ولكن مع ذلك شنو؟ لأن الغرر النوعي هو المناط لاشتراط معلومية المثمن، نقول بأن هذه المعاملة تكون باطلة. ليش؟ لأن الغرر لم نجعله علة، وإنما جعلناه شنو؟ حكمة. فإذا الظن النوعي الغرر النوعي لأنه موجود حتى بالنسبة إلى هذا المورد الذي لا يخاف منه الوقوع في الغرر، مع ذلك نقول باشتراطه. هذا إلى هنا يقول، ولكن يقول باحتمال أن يكون المراد من الغرر هو الغرر الشخصي لا الغرر النوعي، وواقعا نهى النبي عن الغرر، المراد من الغرر هو الغرر الشخصي. نعم، كباقي كمثل الحرج. الحرج يوجب رفع الحكم الشرعي ولا العسر يوجب، ولكن أي حرج؟ الحرج النوعي لا، وإنما هو الحرج الشخصي، فالغرر الشخصي. فإذا كان كذلك إذن نتراجع عما قلناه سابقا في هذا المثال، لأنه لا يوجب الغرر. وإن لم نعرف مقدار المبيع، وكذلك لم نعرف مقدار الثمن، لأنه في الكفة الأخرى المعاوضة راح تصير بين العوضين، لا نعرف مقدارها، لأنه لا يوجب الغرر الشخصي في شخص هذه المعاملة، فهذه المعاملة تكون صحيحة. واضح؟ فإذا سير البحث أن الشيخ الأنصاري في البداية حمل الغرر الذي أوجب لنا معلومية الثمن والمثمن على الغرر النوعي. نعم، بعدين بعد ذلك قال بأنه لا يحتمل قويا أنه صحيح أنه هذا الغرر غرر مطلق. نعم، لم يذكر فيه الشخصي فيحمل على شنو؟ النوعي. ولكن لأن غالب موارد الغرر، الغالب في موارد الغرر يعني في الغالب في موارد عدم معلومية الثمن والمثمن موجب للغرار، فلذا أطلق ولم يستثنى ولم يقال بأنه شنو؟ الغرر الشخصي، يعني محمول على ماذا؟ على غالب عدم معلومية الثمن والمثمن الذي يوجب الغرار، وإلا ليس الإطلاق دال على ماذا؟ على الغرر النوعي، يعني في كل مورد إذا لم يذكر فيه الثمن والمثمن يوجب الغرر، حتى نحمله على ماذا؟ على الغرر النوعي. واضح؟ إذن خصوصية الإطلاق الذي لم يستثنى منه بعض الموارد الذي لم يكن غرر فيه، ليس بناء الشارع أن يقول في كل مورد يجب أن يكون الثمن والمثمن معلوما حتى لا يحصل الغرر، وإنما محمول على الغالب، غالبا إذا لم يذكر الثمن لم يكن معلوما والمثمن كذلك لم يكن معلوما يوجب ماذا؟ يوجب الغرارية. فهذه الغلبة كونت لنا هذا الإطلاق وعدم الاستثناء. واضح؟ يقول ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي. الحكم يعني شنو؟ يعني معلومية مقدار الثمن والمثمن، ليس منوطا بالغرر، مو هو الغرر اللي صار سبب حتى نشترط المعلومية، هذا الغرر لم يكن منوطا، هذا الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي، وإن كان حكمته نعم وإن كان حكمة هذا الحكم سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرار والخطر والضرر، كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط مثل شنو المدة في الإجارة والأجرة مثلا فيها في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط، ولكن هذه حكمة وليست علة حتى نقول متى ما خفنا أن نقع في الغرار يجب أن يكون الثمن معلوما، وأما إذا لم نقع فليس لا حكمة، فإذا كانت الحكمة إذن في كل الموارد يكون مضطردا. فحينئذ إذا كان الغرر هو الغرر النوعي وليس الغرر الشرعي فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر، يعني في هذه المعاملة الشخصية حتى ولم يكن غرر لابد من التقدير، يعني معلومية الثمن والمثمن، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه، هسه مثلا دقيق في مقابل دقيق أو غير جنسه مثل دقيق وسكر مثلا، ولكن هذا الغير المساوي، المساوي صفة للغير، المساوي له أي لذلك الطعام في القيمة، طبعا بشرط المساواة في القيمة، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا، ولكن هم ما نعرف بأنه في هذه الكفة كم هو مقداره وفي تلك الكفة كم مقداره، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين، لأن كل واحد من العوضين مساو للآخر في المقدار، ولكن مع ذلك يجب أن يكون معلوما وهذه المعاملة تكون باطلة. صحيح الغرر الشخصي غير متحقق، ولكن الملاك ليس هو الغرر الشخصي وإنما الغرر النوعي. إلى هنا هكذا يقول، ثم ويحتمل غير بعيد يتراجع عن هذا المبنى ويقول بالغرر الشخصي. وصلى الله على محمد وعلى آله.